الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه الآيات من سورة الأنفال، وحديث الأنفال أو حديث السورة كله عن بدر، الغزوة، مقدماتها وواقعها ونتائجها، مما سبق بيانه على جهة الإجمال في الحديث عن أول السورة، كما أنه فيما سبق بيان لوصف لحال المؤمنين قبل المعركة التي خرجوا لا من أجلها، ولم تكن في الخطة ولا في الحسبان، وخرجوا لغير ذات الشوكة، وأراد الله لهم ذات الشوكة، وبين الله حال بعضهم، كان بعضهم كارها، وكان بعضهم يرد غير ذات الشوكة. ثم حال المعركة من حيث استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى ربه وسؤاله ربه النصر واستنزاله النصر وإجابة ربه دعاءه وأمده بالملائكة، ودارت المعركة على ما دارت كما فصلت الآيات القرآنية. ثم هذا حديث عن أمر يجري في كل معركة، وإن كان الحديث فيه عن بدر، لكن بضمه إلى آيات أخرى مشابهة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حينما يلتقي الصفان ويتقابل الجيشان، جيش أهل الإيمان وجيش الكفر، وما يجب أن يكون عليه المؤمنون في هذه الحالة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فكأن الآية تعني قاعدة عامة وحالا دائما: إذا لقيتم الذين كفروا، والنداء للمؤمنين، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني في حال فيما يبدو والله أعلم على ما سنبين من مجموع الآيات أنه في حال الالتحام، حينما يلتحم الصفان وحينما يزحف الجيشان يجب الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يجب الثبات والاستمرار في المعركة على أي حال. أما قبل ذلك فعلى حسب ما يتبين لهم من المصلحة وعلى حسب ما يرى أمير الجيش. وإن كانت الآية هنا في بدر فإنها لها أمثالها في غزوة أحد وكذلك في غزوة حنين. فالأصل أن تولي أو التولي يوم الزحف هو من الكبائر، والله عز وجل قد توعد عليه هنا: ومن يوله اليوم إذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالتولي يوم الزحف هو الفرار لا إلى فئة، وإنما فرار هروبا، لأن هذا أولا فيه تخذيل للمؤمنين، ثم أيضا فيه هروب من مواجهة الكفار التي تمت ووقعت في المعركة، فلا يجوز الفرار. وكما قلنا التولي يوم الزحف هو من أكبر الكبائر، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم موبقات سبعا، وكان منها هو التولي يوم الزحف. الله سبحانه وتعالى حينما حذر من التولي يوم الزحف استثنى: إلا متحرفا لقتال. التحرف للقتال هو أن يغير المحارب موقعه من أجل أن يكون في موقع أحسن في نفس المعركة، والتحرف هو الانحراف، يعني الخروج إلى الحرف، يعني كأنه كان في الوسط ثم انتقل إلى جهة الطرف. على التحرف هذا أصله في اللغة، التحرف يعني كأنه ذهاب إلى جهة الحرف، يعني فكأن المحارب غير موقعه وانتقل وانحرف وتحرف من مكانه إلى مكان آخر بقصد أن يكون في حال أحسن وفي موقع أقوى وليكون أكثر بلاء في الكفار. إذن هذا ليس فرارا وإنما تغيير مواقع. متحرف لقتال يعني لمصلحة القتال من أجل أن يكون النكاية في العدو أكبر، إذن هذا متحرف لقتال. أو متحيزا إلى فئة، يعني ينتقل وينقل مكانه إلى جهة أخرى، وهذه الفئة قد تكون في المعركة وقد تكون خارج المعركة. ولهذا من الأحاديث والآثار حينما كما في خبر ابن عمر قال: كنا في معركة فخشينا على أنفسنا فذهبنا إلى المدينة، وخشينا أن نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لما يعلمونه من عظم ذنب الفرار. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه الصبح، قال: من أنتم؟ قالوا: الفارون. قال: بل أنتم الكارون، أنا فئتكم، مع أنهم ذهبوا إلى المدينة. إذن الفئة تختلف، قد يكون إلى نفسي السلطان والإمام، وقد يكون إلى أمير الغزو، وقد يكون إلى منطقة أخرى، على حسب ما يتبين من مصلحة. فهذا لا يكون فرارا وإنما يكون انحيازا إلى فئة. وكذلك حال مشابه حصل مع عمر رضي الله عنه، أنه أيضا في لما قتل أبو عبيدة في حروب العراق، وشد المسلمون على أنفسهم، وكان فيه مقتل عظيمة حتى قتل أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لو تحيلت إلي أو لو تحيلت يعني الجيش أو إلي لكانت له فئة، أو لكنت له فئة، لو تحيز إلي لكنت له فئة، مع أن عمر كان بالمدينة والحرب كانت في العراق. فإذا هذا يبين المقصود من الفرار من الزحف الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. وحينما ننظر أيضا إلى آيات أخرى، هذه كما قلنا في بدر، الله عز وجل قال في أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن يبدو أنه في أحد حصل نوع من التولي. وكذلك قال الله عز وجل في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فإذا يفهم مجموع ذلك أن التولي عموما هو من الكبائر. ثم في آيات أخرى من نفس السورة، سورة الأنفال، في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن 1 مقابل 10 إيكم منكم حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذه الآية الناسخة التي تدل على أن للمسلم أن يثبت أمام 2 من الكفار وترخص له أن لا يثبت أمام أكثر من ذلك ولا يلزمه، لكن لا يجوز له أن يفر إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين. أما إذا كانوا أكثر فلهم أن لا يواجهوا ولا يكون ذلك فرارا. إذن الفرار محكوم فيما يبدو والله أعلم أنه في حال وقوع المعركة، يعني حال الصدام وحال الالتحام، وكذلك يرى في حال أن يكون العدد ضعفا فأقل، وما كان أكثر فللمسلمين مندوحة أن لا يقاتلوا. أما لو كان قبل الالتحام فهذا على حسب ما يرى الإمام. ولهذا تلاحظون في قضية غزوة مؤتة يقول المؤرخون إن عدد المسلمين كانوا 3000 وعدد الروم كانوا 30,000، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل القيادة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل حتى أخذ خالد، فقتلوا كلهم 3 قتلوا حتى أخذ أتيه من سيوف الله. فالذي عمله خالد رضي الله عنه أنه تحرف بالفئة وعمل نوع من الالتفاف على العدو ونوع من إظهار أن ثم مددا جاء إلى المسلمين، فما كان الكفار إلا أن فروا، لكنه لم يواجه كما واجه من قبله، لأن عدد الأنقاد كان أكثر من 10 مرات. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعله حتى إن بعضهم كان في شك من فعل خالد، هل كان فرارا أو نحو ذلك، ولكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. فإذا ومؤتة معلوم أنها في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين من مجموع ذلك أن الحال أن الأمر محكوم بالحال على ما يراه أمير السرية أو أمير الغزو أو قائد المعركة، هذا قبل المواجهة. إذا رأى أن المسلمين لا قبل لهم بعدوهم فهو في سعة من أن يقرر ما يرى إما من المواجهة أو من عدمها، ولا يكون ذلك فرارا من الزحف على ما يفهم من عموم السير وعموم الوقائع ومجموع النصوص. أما في حال نشوب المعركة فهذا هو الذي لا يجوز فيه الفرار إلا تحرفا للقتال أو تحيزا إلى فيها. هذا هو الذي يبدو والله أعلم من ظاهر الآيات وعموم النصوص. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا يدل على أن هذا من أكبر الكبائر، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول الحجر الوائد السهو وقتل النفس والتي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقالت المحصنات الغافلات المؤمنات، شاهد قوله والتولي يوم الزحف وله. وفيه حاجة أخرى، وورد أيضا حديث ثلاث لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. فالأمر أوضح من أن يستدل عليه عظم الفرار من الزحف وأنه كبير من الصبائر، لكنه على النحو الذي ذكرنا وفصلنا فيما يفهم من كلامي من عموم كلام أهل العلم وأهل التفسير. ثم قال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا يؤكد قضية أساسية يجب أن يعرفها وأن يستيقنها المؤمنون وأن يستيقنها المجاهدون وأن يستيقنها المؤمن عموما في مجال حياته، سواء في ذلك أهل الدعوة وأهل الإيمان أو المجاهدون في معاركهم، وذلك أنهم يأخذون بالأسباب ويأخذون الاحتياطات ويسعون في بذل ما في وسعهم من ما تقتضيه سنن الله عز وجل وما وراء ذلك آثارا ونتائج، فيتركوننا لله عز وجل. قبل قليل وقبل آيات بينا حينما قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فإذا مدد الملائكة الذي أمد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في بدر ما كان للنصر، وإنما كان للبشرى والاطمئنان. أما النصر فمن عند الله، والنصر ليس بالعدد ولا بالعدة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا يجب أن يتقرر. ولهذا لا يعتمد المسلمون على عددهم ولا عددهم ولا على كثرتهم. الله عز وجل عاتب عموم المؤمنين حينما قال قائل منهم واحد: لن نغلب اليوم من قلة. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لا يجوز أن يطمئن ويركن المؤمنون إلى عددهم وعددهم أو إلى علمهم أو إلى إحاطتهم أو إلى تقنياتهم أو إلى مواقعهم أو استراتيجياتهم ونحو ذلك. يأخذون بالأسباب ولكن يعلموا يقين أن أي شيء يحصل قل هو من عند أنفسكم. ولهذا قال هنا مع أن أول معركة والمسلمون انتصروا لكن إياكم والغرور فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أكثر ما يطيح بالمجاهدين وبالقوات وبأصحاب المعارك هو الغرور بعد النصر، ويظن أن هذا بعددهم وعددهم وقوتهم وإعدادهم إلى آخره. هذا لا يجوز خاصة من أهل الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لا تركنوا إلى قوة، وإن كان لا شك في بدر كانوا أقل، كان المؤمنون أقل من الكفار. ولهذا قال الله عز وجل ذكرهم يوم أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فلم تكن العدة هي كل شيء، وإن كان على أخذ السبب مطلوبا قد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال هنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بل سيد الثقلين حينما أخذ تراما ورماه في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فما كان من واحد منهم الكفار إلا وأصابه في عينه وفمه وأنفه، ومع هذا قال الله له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأقواهم إيمانا، وهو الذي يلجأ إلى ربه في كل أموره في رخائه وشدته، إذا حزبه أمره يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة أو أكثر 100 مرة. ولكن الموضوع تربية لأهل الإيمان كلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولم يقل وما رميت ولكن الله رمى، قال وما رميت إذ رميت. إذن الرسول رمى حقيقة الرمى، لأنه قال وما رميت ولكن الله رمى، قد يفهم منه أنه ما رمى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رمى ولكن الأثر من الله عز وجل وليس من الرمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكم من يطلق ويرمي ولكن لا يصيب ولا ينفع أو لا يؤثر. فالتأثير بيد الله، السبب يفعله ابن آدم، ولكن أن ينتج السبب هذا بإذن الله، وهذا معروف في دنيا الناس، الناس يعرفون هذا، التجار والصناع والمتعلمون وكل أرباب الحرف والمهن والصناعات كلهم يعملون ويأخذون بالأسباب، ولكن النتائج تختلف، هذا يكسب 10%، هذا 50%، هذا 100%، هذا يخسر، مع أن السبب واحد والعمل واحد، اليوم واحد والمكان واحد والموقع واحد، يكونون في موقع واحد في سوق واحد، يكون متجاوران، بضاعتهم واحدة، الزبائن أيضا واحد، ومع هذا يكسب أكثر من هذا، مع أن الأسباب واحدة، وقد تكون البضاعة واحدة، وقد يكون معها تختلف. لماذا؟ لأن الأثار بيد الله، أنت تأخذ بالسبب فقط، تأخذ بالأسباب وتجتهد، وهذا هو المطلوب منك، ثم بعد ذلك تترك ما وراء ذلك لله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هذه قضية يجب أن يتأكد منها أهل الإيمان. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، هذا النصر المؤزر الذي حصل لأهل الإيمان في بدر هو بلاء أو إبلاء من الله حسن، أبلاهم الله إبلاء حسنا، يعني عاقبهم نتيجة حسنة وعاقبة حسنة، والله سبحانه وتعالى أنجز لهم ما وعده ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، رجعوا بنصر مؤزر وغنيمة حلال، ودحر الله لهم أعداءهم، فهذا بلاء من الله حسن. إن الله سميع عليم، سميع لما يقوله الطرفان وما يقوله جميع عباده، عليم بأحوالهم، فهو سبحانه لا يقع شيء إلا بإذنه ومقتضى علمه وما قدره. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذا قد يكون كسنة دائمة، وهو أن كيد الكافرين في وهن وفي ضعف دائم، أو أنه إشارة إلى ما حصل في بدر حينما اعتد الكفار بعددهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، وقال قائلهم لا نرجع حتى تسمع العرب عنا وتعلم أننا نحن الناس ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل أضعف كيدهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أغلب المفسرين رحمهم الله يرون أن هذه الخطاب للكفار، لكفار قريش، إن تستفتحوا يعني أيها الكفار فقد جاءكم الفتح، لأنه يروى أن أبا جهل كان إنما استفتحوا عند الكعبة واستفتحوا عند بدء المعركة، كانهم قالوا يا ربنا أي الفريقين حق بالنصر فأنزل عليه النصر، فاستفتحوا فجاءهم الفتح. وطبعا هذا من نوع من التهكم فيهم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا هو الفتح الذي استفتحتم به، وهو انهزامكم واندحاركم. ولهذا كما ذكر الشيخ هنا قال كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسرار الكعبة فاستنصروا الله، وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وكذلك عن أبي جهل أنه قال يوم بدر اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا لما لا يعرف فأحمه الغداء، وكان ذلك استفتاح منه، فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا هو الذي يعني جمهور المفسرين. وقد يكون الخطاب للمؤمنين أيضا، إن تستفتحوا وطلبتم النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استغاث ودعا ربه وعظم مناشدة ربه فآتاه الله ما وعد، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. على معنى إذا كان خطاب مع الكفار الأمر ظاهر، إن تنتهوا وتعودوا كما سيأتي في آية أخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإذا كان مع المؤمنين وإن تنتهوا فهو خير لكم، على معنى إن تنتهوا إلى غير حرب، لأنه أحيانا قد يكون ليس تم حرب، هذا أيضا خير لكم. هذا إذا كان الخطاب للمؤمنين، وإن تنتهوا يعني إلى غير حرب فهو خير لكم، لأن أهل الإيمان على خير سواء حاربوا أو لم يحاربوا، وسواء دارت المعركة أو لم تدر. وإن تعودوا نعود، عند تعودوا ويحصل معركة فإن الله يعيد لكم ما أنجزكم وما وعدكم من النصر. وقد يكون الكفار وإن تعودوا نعود كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل وإن عدتم عدنا، فإن عدتم إلى غيكم عاد التبار والدبور عليكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إن كان خطاب الكفار فالأمر ظاهر فإنهم قد استعدوا وأجلبوا وما نفعهم ذلك، وإن كان للمؤمنين فهو تعليم لهم لئلا يعتمدوا على كثرة. كما قال لهم في مقام آخر: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إذا كان خطاب الكفار فهو تأكيد لهم أن الله مع المؤمنين، وإن كان بمشتق هذا الوصف يؤذن فعلية ما منه الاشتقاق على معنى وأن الله مع المؤمنين، أي أن معية الله مقترنة بتأكد وصف الإيمان، فإن الله مع المؤمنين، وإذا تخلى الإيمان تخلت معية الله. هذا مجمل لهذه الآيات، ونكمل في جلسة قادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بما خلفتم به في عند قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الحقيقة هناك مجموعة طيبة من الإخوة أحضر الموضوع تحضيرا جيدا، وأغلب نقولكم متقاربة، ومن أكثر ما بسط فيما نقلتم تفسير القرطبي، وبعضكم رجع للزمخشري ورجع إلى النسفي ورجع إلى زاد المسيح للجوزي، وعلى كلها نقول جيدا وكلها في مطلوب، وهي لا تعد ولا تخرج عن ما تقرر في نفس الجلسة في حينه. وبعضكم عنده طريقة طيبة، وهو أنه يقرأ ثم يكتب على حسب ما فهم، وهذا جيد. وبعضكم ينقل نصوص، قال القرطبي ثم وقال ابن جرير ثم ينقل وقال ابن كثير وهكذا، هذا طيب لا شك، لكن هذا ليس كهذا الذي يقرأ ويفهم ثم يلخص ويأتي بها، هذا جيد، هذا مرحلة تعتبر طيبة وتعتبر وهي تدل على اللسان وعلى أن القارئ مستوعب، وتدل كذلك على أن اللسان بذل جهد أكثر، لأن الذي يقرأ هنا وهنا ثم يلخص يدل على أنه أكثر قد بذل جهدا أكبر. أما الذي مجرد أن يجد الموضوع ثم ينقله وإن كان فيه فائدة وهذا مطلوب، لكن ذلك لمن عنده مكنة وعنده قدرة هو أكثر فائدة. من هؤلاء مثلا الأخ محمد ابن أبي بصر الأنصاري، وينه؟ أي نعم، فهذا نقول جيدة، ومراجعه القرطبي والطبري الشوكاني وتفسير الجزائري وصفة الصفوة صابوني، لا صابوني صفة التكاثير وصفة الصفوة صفة الجوزي، هذا في هذا التراجم لا وصفة التكاثير. فهو نقل ترخيصا جيدا، وتصرف تصرفا طيبا، ثم قال: القول الراجح عندي، والراجح عندي هذه الأقوال أن تكون الكافر التجهيل أخير، هذا طيب، وإن كان أنا لا أحب الحقيقة، وإن كان هذا لا شك يدل على مكنة وعلى ثقة، لكن يعني لا ينبغي الإنسان إذا كان يعني لا زالت محاط الطلب أنه يظهر بهذا المظهر، لأن عبارة الراجع عندي تدل على أن الإنسان قد بلغ في علمه مبلغا، وأن كان من أحب من الطلاب أن يكون عندهم ثقة وأن يكونوا يعني يطمئنون إلى معارفهم وعلومهم، لكن لا ينبغي أن يظهر هذا على الكلمات أو على الأفواه أو على المكتوب، وإنما ينبغي الإنسان أن يظهر من يمكن نسميها أدبا أو نسميها عدم جرأة، لأنه لا زال يحتاج إلى النظر ولم يصل إلى مرحلة أن يقول أنه يرجح، فكلما كان أكثر يعني تأنيا فإنه أرجى بأن يوفق إلى القول الحق والصواب. أما إذا كان في مراحله الأولى ومع هذا يكون عنده من الثقة بحيث يقول الراجح كذا وهو لم يبلغ المرحلة ينبغي أن يكون الإنسان عنده شيء من عدم التعجل. وإلا عموما لأن نقول طيبة وجيدة. وكذلك أيضا من أمثل من جمع الأخ محي الدين شريف وينه محي الدين ذلك لما الآن أنت فيه نعم فحاول تلخيص الأقوال ووصلها إلى 10 أقوال حقيقة في سياق مجموع، لكنه كان جميل لو أنك ذكرت المصادر يعني مجملة، وإلا أنت ابنك اعتمد كثيرا على الشوكاني وذكرت عن قنوي كذلك عن البيضاوي، وقلت ان البيضاوي لم يذكر الا قولا واحدا لكن على كل حال تصرف جيد وتلخيص جيد، فهو يدل على نوع من التصرف في او النظر في عموم المصادر، ثم الكتاب كتابه ملخصه. والا على كل حال نقوله كلها جيدة وكلها أيضا صحيحة وكلها في نفس الموضوع. هذا الأخ عمر أو عمر بلال وينه؟ عمر بلال هكذا عمر عمر نور بداية النور النور ناقص نقطة كان واو فقط بدون. يقول انه ما كان حاضرا يوم طرح السؤال ونقل نقلا جيدا عن الطبري الى اخره، لكن عدم الحضور ليس عذرا، عدم الحضور ليس عذرا لان الطالب المهتم ممكن ان يسأل، وان كان عملك هذا يدل على اهتمام لكن أخبرك أن عدم الحضور ليس عذرا، على معناه ينبغي الإنسان إذا غاب لعذر أن يسأل زملائه إذا جاء من الغد ربما ما الذي حصل وما لا كان، وإذا لم يفهم ممكن أن يقابلني ويستفهم أيضا كذلك. فإذا على كل حال يشفع لك أنك أتيت بما استطعت، لكن كان بإمكانك أن تسأل زملائك أو تسألني. وعموما لبقية الإخوة نقول طيبة وجيدة. نستعرض الأسماء بسرعة: زكريا، عمر، علي، نوري، هكذا نوري توري توري وحمد حمد أحمد وينو أيضا هذا السر الطيب الحقيقة، لكن يزيدون من الشوكاني كذلك من الشوكاني أيضا حاول يلخصها 7 أقوال ومن صفة التفاسير. والأخ علي محمود الأنصاري أيضا طيب، والأخ إبراهيم يوسف علي طيب، والأخ عبد الله موسى أحمد أيضا يعني أخذ من الشوكان لكنه يبدو أنه قصر في النفقة، ما نقل إلا 5 فإنما الزملاء نقل 7، فما هذا يوجه الحز لأنك ذكرت لماذا استغنيت عن الاثنين. كذلك هذا الأخ محمد عبد الله إبراهيم وينه؟ محمد عبد الله إبراهيم نقل عن الكشاف أيضا لكنه ما الثاني نقل فيه اختصار، وارجو ان لا يكون اختصارا مخلا. وهذا الاخ محمد أمان من الشيخ حسن، هذا لا بأس. وذكر خلاصة الحقيقة، خلاصة تدل على أنه أيضا مستوعب، وكان خلاصة أيضا ما كان فيها على الكشاف فيما يبدو. وهذا الأخ إسماعيل سعيد أبو بكر، أنت متأكد؟ طيب أيضا لا بأس. نقل عن تسهيل بن جزي عن القرطبي سيد الشوشاني أيضا، والأخ خبير جيسو حياك الله أيضا نقل عن القرطبي. على كل حال جهد طيب وتجاوب أيضا مشكور. يقول قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يقول هذه مضادة من قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة، هذا ليس حديثا، اختلاف أمة رحمة هذا لا يصح، والاختلاف ليس رحمة، الاختلاف لا يكون رحمة، والاختلاف الأصل فيه أنه مذموم، الاختلاف الأصل فيه أنه مذموم، لكن هناك اختلاف واقع لا يمكن الانفكاك عنه. فعندنا آيتان، الأولى قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، الأول لا يولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، بينما قال في آية أخرى كان الناس أمة واحدة، وهنا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، بينما قال في آية البقرة كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان ظاهر الآيتين تعارض، بينما الحديث الذي أردته أنت هذا ليس في حديث يثبت، إنما الذي يبدو أن ظاهرهما في النظر الأول التعارض هما هاتان الآيتان، كان الناس أمة واحدة ولا يلقى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني فكأنه ليس بأمة واحدة. وفي آية أخرى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فما هو الجمع بين الآيتين؟ إذا رغبتم أننا نتركها لكم تنظرون فيها، وهي حقيقة آية أو أمر يحتاج إلى نظر وتأمل، آية البقرة وآية هود. البقرة كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين بشيرا ومنذرين، وآية هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فلا مانع انظروا الآيتين وابحثوا فيهما. يفيدكم في ذلك تفسير المنار لرشيد رضا، محمد رشيد رضا في سورة البقرة، تنظرون فيه في كلام جيد، وما يرون التفاسير، راجعوا هذا الموضوع وإلى الأسبوع القادم، وإذا كان السائل مستعجل على الجواب فليقابلني بعد الجلسة، وإذا كان من طلبة العلم فليبقى معنا، لأن الفائدة إذا لم تأتي إلا بصعوبة تكون أرسخ لدى طالب العلم، أما إذا جاءت بسهولة تصرف بسهولة كالأموال، الذي يأتي سهل وسهل، والذي يأتي بشدة يمسك عليه صاحبه. رجل طاف طواف الإفاضة وفي الشوط الرابع تذكر أنه على غير طهارة إلا أنه استمر وكمل وسعى لسبب الزحام، وبعد ذلك جامع أهله وهو يعني ليس بجاهل، فماذا يجب عليه؟ إن كان قد رمى وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول، ومعلوم أن النساء ممنوعة في حقه على ما لا يجوز له أن يجامع أهله بعد التحلل الأول، لكنه لو جامع لا يفسد حجه، بينما لو جامع قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد. فإذا كان قد رمى وحلق ثم جامع، لأن طبعا الطواف لا يصح، الطواف ما دام أن أحدث فيه فإنه لا يصح ولا يعتد به، هو مخطئ ومسيء في ذلك يعني. على كل حال إن كان بعد التحلل الأول فإن عليه دما يذبحه في مكة وزار الفقراء ويعيد طبعا الطواف السعي، وإن كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، وأيضا عليه أن يتم ثم يذبح بدنه ويعيد الحج من العام القادم. هل يشرع للقادم إلى مكة الرمل حتى طوافه الذي لم يكن فيه حج عمره؟ لا، إنما هذا في النسك، إذا كان حج عمره طواف القدوم يرمل فيه، أما إذا كان طواف من غير النسك في ملابسه المعتادة فلا رمل. وإذا كنت قادرا على الإطعام لكفارة اليمين ولكني أريد صوم 3 أيام فهل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن الصيام لا يكون إلا للعاجز، لأن الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإذا كان واجدا فلا يكفي الصيام ولا يجزيه. في قوله تعالى ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، ما هي القاعدة المتعلقة باللغة حيث تعليق الوصف بالفعل؟ أي قصد التعليل يعني. نعم، يقول الأصوليون تعليقه هو ليست قاعدة لغوية إنما قاعدة أصولية، تعليق الحكم بمشتق، تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فالله عز وجل حينما قال وأن الله مع المؤمنين، إذا هناك معية مع من؟ مع المؤمنين. المؤمنين وصف لأهل الإيمان، إذن لما جعل المعية مع المؤمنين دل على أن العلة هي ما منه الاشتقاق، الذي منه الاشتقاق هو الإيمان، فدل على أن علة المعية هي الإيمان، أن علة المعية هي الإيمان. فإذن هناك تلازم بين المعية والإيمان، إذا وجد الإيمان وجدت المعية، إذا ارتفع الإيمان ارتفعت المعية، هذا معنى لما قال وأن الله مع المؤمنين، إذن كان الإيمان هو علة المعية، تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما من الاشتقاق، وهذا خاص في طرق معرفة العلة في القياس في أصول الفقه، هم جعلوا هذه من القواعد. جاءني عمل في محل تصوير مستندات عامل نضعها هكذا، فما رأيكم؟ لتصوير مستندات والأشياء التي تتعلق بحاجة الناس لا شيء فيها، الأشياء التي تتعلق بحاجة الناس ليست محرمة ومأذون فيها، فإن العمل فيها لا حرج فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.